أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال المعنى الرابع من معاني التوحيد هو التوحيد الأفعالي.
فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله
يحفظك. قال المصطلح الرابع للتوحيد هو الذي يعبر عنه في مصطلح الفلاسفة والمتكلمين بالتوحيد الأفعالي، ويعني أن الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأي أحد ولأي شيء. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الغني، فالغني هو الذي لا يحتاج إلى سواه في أي شيء. فالآن الله سبحانه وتعالى في أفعاله هذه، أفعال الله كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهي أفعال الله، فهل أن الله سبحانه وتعالى في أفعاله يحتاج إلى مساعدة أحد أو لا؟ لا يحتاج، وإنما هو غني مطلق عن كل أحد. هنا التوحيد الأفعالي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في أفعاله إلى معونة من أحد مطلقا. الدليل على هذا واضح. قال أنه الدليل إنما يستفاد من التدبر في معاني العلة الموجدة. قلنا أنه العلل على نحوين، علة موجدة وعلة معدة. فالعلة الموجدة قلنا أنها هي العلة التي يحتاج إليها المعلول وجودا وبقاء، فالمعلول متعلق بعلته الموجدة في جميع شؤونه، فهي توجده وتدبر شؤونه، وبالتالي يكون كل ما لدى المعلول من إمكانيات، من علم، من قدرة، من غيرها، إنما هو مستمد من إيه؟ مستمد من علته الموجدة. وإلا هو شنو معنى العلة الموجدة؟ هو معنى هذا أنها، أن المعلول يحتاج إليها وجودا وبقاء. بقاء كيف يحتاج إليها بقاء؟ بمعنى أن كل ما يحتاج إليه في عملية بقائه إنما يفاض عليه من العلة الموجدة. فلذلك إذا كانت كل قدرة موجودة عند المعلول هي مستمدة من العلة الموجدة، فهل يعقل أن تكون هذه العلة الموجدة محتاجة في أفعالها لقدرة معلولاتها، لقدرة مخلوقاتها؟ مستحال. ليش؟ لأنه كل ما لديه هو من العلة، كل ما لديه من قدرة هو من مستمد العلة. فإذا كانت القدرة التي لديه هي مستمدة من العلة، فكيف تحتاج العلة إلى معلولها؟ وبالتالي إذن يستحيل احتياج العلة الموجدة إلى معلولها. فالله سبحانه وتعالى هو العلة الموجدة لجميع ما سوى الكون كله بما فيه، هو معلول لله، مخلوق لله، كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكل ما موجود بالقدرة في الكون إنما هي مستمدة من قدرة الله، ولهذا لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا لقدرة هؤلاء المخلوقات. فهذا الاعتقاد، اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى غني مطلق عن كل ما سواه في أفعاله، هذا اللي هو يعبرون عنه توحيد الأفعال بشكل بسيط.
شبهة يعني مثلا إنسان يصنع في الشيء
باحتياجه،
يصنع في السيارة أو في الجهاز
أي
لغرضه هو احتياجه، يعني يصنع الكهرباء يعني يحتاج
أي
يصنع سيارة يحتاج يصعد به النقل
خوف،
فهذا نعتبره هو موجودها لكن
لا لا هذا علة معدة لا لا علة معدة، لأنه احنا فرقنا بين العلة المعدة وبين العلة الموجدة. قلنا العلة المعدة هي العلة التي يحتاج إليها المعلول في بداية وجوده ويستغني عنها بقاء. فهذا المهندس اللي اجى صنع لنا السيارة في بداية نشوء السيارة، في بداية إيجاد السيارة تحتاج المهندس
ومتى
تحتاج، ولكن بعد أن كملت السيارة صبغوها وفولوها بنزين بعد تحتاج المهندس متى تحتاج. ولهذا قلنا أنه العلة الموجدة خصائصها تختلف عن العلة المعدة. نعم العلة المعدة تستغني عن علتها، يعني المعلول يستغني عن علته المعدة. هذا الجدار اجى البناء بنا خلص كمل الجدار دار وجهه وراح البناء، فبعد الجدار ما يحتاج البناء، واضح؟ فإذا هذه علة المعدة مو علة الحقيقية. العلة الحقيقية العلة الموجدة لا، يبقى المعلول محتاج إليه. شبهناها بما شبهناها بضوء المصباح، أنه ضوء المصباح شنو علته؟ الكهرباء. مو في بداية توهج المصباح يحتاج كهرباء ولا لا؟ استمرارية بقاء الضوء تحتاج كهرباء ولا لا؟ هم تحتاج، بمجرد أنه تنقطع عنا لحظة تهت الكهرباء، تهت التوهج، توهج راح، واضح شر؟ فهذا للتقريب، وإلا أنه هذا مو منظر العلة الموجودة للتقريب. فالعلة الموجودة المعلول يبقى يحتاج إليها في كل آن الآن. خب شنو يحتاج إليها؟ يعني كل شيء من شؤونه، كل تدبير، كل جزئية من جزئيات حياته هو محتاج بها إلى العلة الموجودة مالته. ولهذا كل ما يملكه هو من العلة الموجودة، فيستحيل أن شنو أن يحتاج إليها، يعني العلة الخالق يستحيل أن يحتاج إلى مع مخلوقاته. لاحظ تعبيره، قال ويعني أن الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأي أحد ولأي شيء، يعني لا عاقل ولا غير عاقل، أحدين هذه الأمور العاقلة، أي شيء آخر الأمور الأخرى غير عاقلة، ولا يمكن لأي موجود أن يعينه وأن يقدم له المساعدة في فعله. استغني عما سواه، غني حميد. ويمكن أن نثبت هذه الحقيقة على ضوء الخاصة التي تتميز بها العلة الموجدة. قال وهي القيومية بالنسبة لكل معلولاته. شنو قيومية؟ بمعنى أن المعلولات المخلوقات وجودها متقوم بوجود العلة الموجودة بعلتها، فوجودها لا يمكن أن يتحقق بدون العلة الموجودة، واستمرارية وجودها أيضا لا يمكن أن يستمر إلا بواسطة العلة الموجودة. وذلك لأن معلول مثل هذه العلة الموجودة قائم بكل وجوده بالعلة. وبالمصطلح الفلسفي أن المعلول عين الربط والتعلق بالعلة، وليست له أي استقلالية في نفسه. شوف هنا الوجودات استقلالية وغير استقلالية، يشبهونها بمن؟ بالمعاني الإسمية والمعاني الحرفية. فإحنا عندنا معاني مستقلة وأكو معاني غير مستقلة. المعاني المستقلة سموها شنو؟ سموها معاني إسمية. يعني الآن مثلا كتاب، زيد، مدرسة، بيت، هاي كلها هذه الألفاظ تعبر عن معنى مستقل ولا بلي، يعني انه بمفردها تطمعنا لو ما تطمعنا، اذا بنفسها تطمعنا. فهذا المعنى ما له مستقل لا يحتاج في فهمه إلى شيء آخر. هاي معاني اسمية، بينما المعاني الحرفية لا، معاني متقومة بغيرها، معاني متقومة بغيرها. الآن من أقول في، شنو معنى في؟ إلها معنى؟ ولا وإنما معناها يبين من الأطراف، من أطراف النسبة مالتها. الكتاب في المكتبة، هنا في دلت على شنو؟ دلت على أنه المكتبة ظرف علما للكتاب. زيد في السوق، هاي نسبة أخرى. في هناك شنو معناها بالجملة الثانية؟ أن السوق ظرف علما، ظرف لزيد. شنو شغلها فيه؟ ايش سوت لي؟ ربطت لي المعاني الإسمية اللي هي المستقلة، الكتاب والمدرسة معاني مستقلة إسمية، زيد والسوق معاني مستقلة فهي معاني إسمية. شنو شغل حرف في؟ ربط هذه المعاني المستقلة، كانت مبعثرة، ربطها. فهذا يسمونه معنى حرفي أو يسمونه معنى ربطي. ليش؟ لأنه يربط بين المعاني المستقلة. المعنى الحرفي شنو خصائصه؟ يقول المعنى الحرفي لا يبين له معنى إلا بأطرافه، يعني وجوده، وجود المعنى قائم مو بذاته وإنما بغيره. وجود المعنى مالته قائم بغيره. شلون؟ يعني هاي الظرفية، الظرفية في بحدها تدل على الظرفية؟ لا، وإنما من جبناها عرفنا أنه المكتبة ظرف إناء للكتاب. نقول هاي الظرفية عرفناها من خلال الكتاب والمكتبة، من قلنا الكتاب في المكتبة اتضح. إذن المعاني الحرفية معاني لا تقوم بنفسها، غير مستقلة. يعني أقول في بحدها ما تعطيني معنى، وإنما المعنى وين يصير؟ بالأطراف مالتها. كتبت بالقلم، هاي الباء بحدها تعطي معنى؟ نقول باء بها معنى؟ لا ما بها معنى. ولكن من أقول كتبت بالقلم بهذه الحالة، أول شيء ربط لي بين الكتابة وبين القلم، واحد. وثانيا أعطتني معنى، صار بها معنى أن الكتابة كانت بواسطة القلم، فهاي معنى الواسطة مين فهمناه؟ من الباء، مو بس هذه الباء بحد حطت معنى الواسطة، لو من خلال أطرافها، من خلال أطرافها. إذن هذه الباء تحتاج إلى أطرافها لو ما تحتاج؟ في وجودها تحتاج، في وجود معناها تحتاج لمن؟ إلى أطرافها، وإلا نفسها ما تعطي معنى مستقل، مو؟ كذلك الموجودات أيضا، عندنا موجود مستقل وموجود غير مستقل. الموجود المستقل هو الموجود الذي لا يحتاج إلى غيره في وجوده، ما يحتاج، وجوده مستقل ولا يحتاج إلى غيره في وجوده. وهذا منه الله سبحانه وتعالى، فقط فقط الله سبحانه وتعالى في وجوده لا يحتاج إلى غيره. بينما باقي الموجودات، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، الملائكة والجن والإنس وما لا نعلم، هاي كلها شنو؟ كلها تحتاج إلى غيرها. إذن وجوداتها استقلالية لو غير استقلالية؟ غير استقلال. ولهذا الشيء عبر عنه يسمونه وجود رابط. وجود رابط يعني وجود غير مستقل، وإنما هو وجود يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى غيره. يعني يشبهونها بمن؟ بالحروف التي تربط الوجود. فهذا الرابط إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أنه هذا الوجود غير استقلالي، وإنما هذا الوجود متعلق بعلة توجده وتفيض عليه الوجود. هذا معنى من يقول وبالمصطلح الفلسفي أن المعلول عين الربط والتعلق. الربط والتعلق يعني وجود غير استقلالي، وليست له أي استقلالية في نفسه. وبعبارة أخرى، إنما يملكه ويتمتع به أي موجود إنما حصل له من تلك العلة الموجدة. كل ما عندك قدرة، حياة، علم، غيرها، كل همين من العلة الموجدة من الله سبحانه وتعالى، وهو خاضع لقدرة الله وسلطانه. طبعا إذا هو من طينيات، فإذن القدرة اللي عندي هو يستطيع يسلبها لو ما يستطيع، يستطيع يكثرها، يستطيع يقللها، وهكذا. إذن يستطيع يوقفها، يجمدها، يوقف قدرتي. يقدر لو ما يقدر، هسه رأسا يشيلني بعد أصبعي ما أقدر أحركه نهائيا. فإذن هذه القدرة اللي عندي هي مقدورة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهكذا كل الكون قدرته الموجودة عنده هي لمن؟ مقدورة لله سبحانه وتعالى. وملكيته الحقيقية والتكوينية، إنه الملكية عندنا احنا ملكية حقيقية وملكية اعتبارية. الملكية اللي احنا نملك بيها طبعا مو ملكية حقيقية، وإنما هاي ملكية اعتبارية. اللي يعبر عنها القرآن شنو؟ عبر عنها التخويف، التخويف مو؟ قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن هاي البيوت والأبناء والسيارات والكذا كذا، هاي الأرصدة، هاي إحنا نملكها، لا مخولين بها، مخول بها. يعني أنت مخول إنها تشتغل، بس هي مو ملكك، مو ملكك. هذا كلها أنت مخول، الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت مو مالك، مو مالك. ليش؟ وقعدنا يقول العبد وما يملك لمولاه، فإذا هو ما يملك العبد هو لمولاه، إذن العبد يملك لو ما يملك؟ لو ما يملك. طبعا هذه لها أثر سلوكي مهم، لها أثر سلوك. يعني الإنسان وقت اللي يعتقد فعلا أنه ليس بمالك،
أنه
عبد، إذا اعتقد بالعبودية وعمل وفق العبودية، يعني يكون تصرفات تصرفات عبد مو تصرفات سيد، مو قال مولاك هذا حر أم عبد؟ قال حر. قال حر، صدقتي لو كان عبدا لله لأطاعه. هذا الإنسان إذا يعتقد فعلا أنه هو مو مالك، أنه هو عبد، فإذا يعتقد أنه عبد فهو يعرف أنه مو مالك، لأنه العبد ما يملك. فإذا هو يعتقد فعلا بالقرآن وأنه مخول بهذه الأموال، إلها آثار سلوكية كثيرة. من هذه الآثار السلوكية أنه يسهل عليه التكاليف، تكاليف امتثال التكليف، فهو يسهل عليه، خصوصا التكاليف المادية المالية. إيش
مرتاح؟
إيه مالية، مالية يا شيخ. يعني هسه أنا أجي زين أمطيك أقول لك يا أبا هاي مليار دينار وصلهم مكتب السيد، هذا هذا خمس، أنت كل سهل عليك، حطن بالجنطين او جنطين، شوف بعد قد يصير انا الشيرين ولا يوجع عن قلبك ابد، مو يمك فلوس. يعني قلت لك هاي مليار وصلنا للمكتب، هذا هذا خمس، بس وقت اللي يقولوا يابا عليك مليون خمس، هذا افضل ادوي يا معود، تخلي اشوف راس المال مات المخمس، خاف انا مثلا مطل شو اسمه
للحج طلع
اسمه خمس، ما اعرف الحج. زين يظل يدور حيل وما ادري شنو على مود مليون، بينما لو واحد يجي يعطي مليار يقول له هذا المليار وصله، وصله ممنون صدق سهل، ها شيله طيح. هذا ليش؟ ليش سهل عليه انطى المليار وصعب عليه يعطي المليون؟ لانه المليار يقول مو مالتي فانطي، والمليون ليش صعب عليك؟ لا لأن يعتقد مالك، هو يعتقد انه مالك، هو لو يعتقد انه ممالك كان سهو لا ينطي ابد ولا بحالهم. زين، فهذا اثر سلوكي مهم على قضية الاعتقاد بالملكية الحقيقية وملكية اعتبارية. لو انا معتقد 100% بانه انا مو مالك، لا كلش سهل عليه، يقول اعطي خمس اعطي خمس، يقول اعطي نصف اعطي نصف، اعطيهم كلهم اعطيهم كلهم عادي مو مالاته. واضح شلون؟ هذا مثل اللي يوصل فلوس غيره نفس الشيء. زين، فقال وملكيته الحقيقية والتكوينية، وأما ملكية الآخرين وقدرتهم فهي مستمدة منها ومن متفرعاتها وفي طول القدرة الإلهية، يعني لا في عرضها. شوف أكو ترتيب طولي وأكو ترتيب عرضي. الترتيب العرضي يعني أن تكون الأشياء بمستوى واحد. يعني هسا مثلا أصدقاء يصير ترتيبهم عرضي. يعني أنا مثلا أصدقاء اثنين، محمد وعلي، أنا هذا مستوى محمد مستوى علي واحد، فترتيبهم ترتيب عرضي. فأنا من أجي أطلب الحاجة من محمد أطلبها من علي نفس الشيء بالنسبة لي، لأنه قدرة محمد مثل قدرة علي. وأكو ترتيب لا، ترتيب قولي. شلون؟ إنه الآن مثلا الأب، الإبن، الحفيد، هذول مستوى واحد؟
لا،
لأنه واحد واجب عليه يطيع الثاني، هذول مو مستوى واحد. فالحفيد أقل مستوى من الأب، الأب أقل مستوى من الجد، لأنه الحفيد واجب عليه أنه يطيع الأب، الأب واجب عليه أنه يطيع الجد، بينما الجد واجب عليه يطيع الأب. لا، واضح شلون؟ هاي بالنسبة إلى مثلا الإطاعة الاعتبارية. بالنسبة مثلا أخذ القوة، قدرة. الآن مثلا قدرة الإنسان وقدرة الآلة الضخمة، هذني بعرض واحد لو بطول واحد؟ طول واحد، هذا مو عرض واحد. يعني الإنسان يذبح روحه يقدر يشيله 50 كيلو، مو تجي الرافعة تشيل لها 10,000 كيلو بكل سهولة. فإذا قوة الرافعة مو مثل قوة الإنسان، مو بعرضه طولها. هنا نجي إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة مخلوقاته، نقول في عرض واحد لو في طول واحد؟ نقول لا، في طول واحد. ليش؟ لأنه قدرة الله مقدمة على قدرة المخلوقات. ليش؟ نقول لأنه المخلوقات قدرتها مستمدة من قدرة الله، مستمدة من قدرة. فالمخلوق ما ممكن أنه يعمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بالعكس، الله سبحانه وتعالى من يفعل ما يحتاج إلى شنو؟ من إذن من الآخرين. لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. زين، قال لا أنها تزاحمها، فقدرة المخلوق ما تزاحم قدرة الخالق، كما هو الحال في الملكية الاعتبارية للعبد المملوك على الأموال التي يكتسبها، فإنها في طول الملكية الاعتبارية للمولى، لأنه المولى يملك وتبعا له يملك العبد. فهنا ملكية العبد مو في عرض واحد، مو في مستوى واحد، وهي ملكية السيد مالته. نعم، السيد ويا جاره ويا أخوه في عرض واحد، بس ويا العبد مالته في طول واحد مرتب. قال العبد وما في يده لمولاه، إذن فكيف يكون الله محتاجا لأشياء تكون في كل وجودها وشؤونها قائمة ومرتبطة به؟ هذا مستحيل. فإذا كانت كل ما موجود في يد العبد في يد المخلوق، هسه سواء كان هذا المخلوق إنسان، جين، ملائكة، هذا المخلوق ليس عاقلا كالسماوات والأرض والقوى الموجودة بها، هاي كل هالقوى اللي موجودة بها هي مستمدة من قدرة الله، فلا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى هذه القدرة في أفعاله. هذا التوحيد الأفعالي. بعد ذلك ينتقل إلى معنى آخر وهو التأثير الاستقلالي. قال والمصطلح الخامس للتوحيد هو الاستقلال في التأثير، أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى. فهنا المخلوقات لها أفعال، لا شك أنه المخلوقات تصدر منها أفعال، وهذه الأفعال تؤثر فيها على بعضها البعض. فهل أن هذه المخلوقات مستقلة في تأثيرها على البعض الآخر؟ يعني الآن النار تحرق الخشب، فالنار يصدر من يصدر من عندها فعل وهو الإحراق، مو؟ ويقع وين فعلها؟ على مخلوق آخر وهو الخشب، تحرق الخشب. فهنا هذه النار هل هي مستقلة في فعلها بأنها تحرق الخشب؟ لولا أن هذا لا يحصل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى،
الله جعل الخاصية تحرق.
وهكذا الإنسان تصدر من عنده أفعال تأثر على المخلوقات الأخرى، فيجي إنسان مثلا يكرم إنسانا آخر، يجي إنسان يقتل إنسانا آخر، فهذا الفعل اللي يصدر من الإنسان هل هو مستقل به أم هو غير مستقل؟ بمعنى أنه لولا الإذن الإلهي بذلك لما حصل هذا الفعل. نقول لا شك أن الإنسان وجميع المخلوقات أفعالها غير مستقلة بها. ليش؟ لأنها لو كانت مستقلة بها معناها أنه لا تحتاج إلى غيرها، وإذا لا تحتاج إلى غيرها هي ما صارت ممكنة، وإنما هي صارت شنو؟ واجب. يعني فعلها إذا ما محتاج به إلى غيره فهذا الفعل ما له شكو، فعل واجب، فعل واجب، مو؟ بينما احنا شبارضينها مخلوق، كل ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو ممكن الوجود، وممكن الوجود لابد أن تكون أفعاله مقدورة علماً لواجب الوجود، فإذا لابد أن تكون أفعاله بإذن واجب الوجود، بإذن الواجب، وإلا إذا قلنا أفعاله مستقلة وهو ما يحتاج بها إلى إذن الواجب إيش راح يصير؟ راح يصير أفعال واجبة.
مخير،
أي.
ليس
مسير، أي.
بس موجودة قدرة الله موجودة. أسح ما علينا بهاي النار، هاي النار واحد. أسح نأكل الإنسان أفعاله باختياره.
أي هاي هاي.
موجودة قدرة الله.
هاد جبر ولا والاختيار.
شو يعني أسح؟
هذا راح يجي.
لازم إلا بأمر الله.
الموضوع الثاني سيدنا راح يناقش بيه بس هاي القضية. الدرس الثاني دي راح يجي. الشيخ المصنف يناقش به الجبر والاختيار، زين ابو هناك راح نفصل بين الكلام. لا جاي
مؤمر بين
امرين، اي اكو بها نظريه للمعتزله، اكو نظريه الشاعره، واكو نظريه اهل البيت عليهم السلام، راح يجي الكلام بها ان شاء الله. فقال المصطلح الخامس هو الاستقلال في التاثير، أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى، وإنما يتم تأثير كل مخلوق من المخلوقات في الآخر بإذن الله وفي ظل القدرة التي يمنحها الله تعالى. وفي الواقع أن الموجود الوحيد الذي يفيض تأثيره في كل مكان وفي كل شيء بدون احتياجه لغيره هو الذات الإلهية المقدسة، لأنه بس هو واجب وجود، وكل ما عداه فهو ممكن الوجود. وأما فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيرها وفي ظله وسلطانه، يعني كل الفاعلين البقية إنما يفعلون بالقدرة اللي شنو أفاضها الله سبحانه وتعالى عليه، وبإذن الله إنما يفعلون بإذن الله. أكو واحد يفعل فعل في خلاف إذن الله، يعني فعل الله لم يأذن به ويفعله شخص، مستحيل. شاء الله أن يراني قتيلا شاء الله أن يراكن سبايا، يعني هذا قتل الحسين عليه السلام وسبي بنات الرسالة، لو ما أكو مشيئة إلهية يصير، يعني يقدرون أنه يقدر هذا الشمر يفعل خلاف المشيئة الإلهية، يعني الله سبحانه وتعالى لا يشاء قتل الحسين ويجي الشمر يقتله، مستحيل مستحيل. إذن من هنا نفهم نسبة الأفعال. الله سبحانه وتعالى في جملة من الآيات الكريمة ينسب الأفعال إلى نفسه، رغم أنه الفعل يصدر من غير الله. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيه، هو من اللي يتوفى الأنفس؟ هم الملائكة.
الملائكة بأمر
الله. هم الملائكة، ملك الموت وأعوان ملك الموت. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو من الحرف الأرض وذب البذور وسقى وكذا، فلاح. شلون الله سبحانه وتعالى يقول نحن الزارعون؟ شلون يقول الله يتوفى الأنفس رغم أنه اللي يتوفى الأنفس الملائكة؟ ملائكة. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى، هاي كلها شنو؟ كلها الله سبحانه وتعالى قاعد ينسب بها الأفعال لذاته المقدسة، رغم نحن نعلم يقينا أن هذه الأفعال جرت على يد غيره، إما ملائكة أو بشر أو جين أو ظروف طبيعية إلى آخره. هذا يبين لنا شنو عدم الاستقلال بالتأثير بالنسبة لغيره الله سبحانه وتعالى، أنه المستقل بالتأثير فقط، يعني الذي يفعل ولا يحتاج في فعله إلى إذن من أحد فقط الله سبحانه وتعالى، وكل ما عداه إنما يفعل بإذن منه سبحانه وتعالى بموافقة منه. ولهذا يصح أن ينسب الأفعال إليه سبحانه وتعالى. فهنا الملك الموت من توفى الأنفس، إنما توفى الأنفس بأمر من الله وبإذن من الله سبحانه وتعالى، ولهذا صح نسبة التوفي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله هو المتوفي، عندنا مغلوب الدنيا فلان المتوفي ومو متوفي، فلان المتوفى، المتوفي هو اللي ياخذ الروح، هو هذا المسكين هو ياخذ الروح، لو هم اخذوا روحه اخذوا روح، اذا هو متوفى فالناس يقولون عليه متوفي خطا. اذا هذا فعل ملك الموت لانه بامر من الله سبحانه وتعالى وباذن من الله سبحانه وتعالى، فصح نسبة الفعل لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الجهاد، هذا المجاهد يرمي قاعد بالقوس مالته، ولكن هذا الأمر إنما حصل بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله التي أودعها في هذا الإنسان، ولهذا الرمي لمن نسبة؟ لله سبحانه وتعالى. فهذا الشيخ حفظ الله يقول أنه مثل في المثال بسيط، شوف يقول إحنا عندنا يعني موظف ومثلا رئيس دولة أو رئيس الدائرة، هنا الفعل يصدر من الموظف ولكن ينسبونه لمن؟ ينسبوه للرئيس. يصح نسبته للرئيس دولة؟ يصح نسبته للرئيس، سواء كانت هذا الفعل فعل خير أو أنه فعل شر، مو يصح نسبته. يقولوا مثلا فلان رئيس بنى الجسر الفلاني، هو الرئيس بنى أخوة البنائين اللي بنوا الجسر، مو صحيح؟ بعد ليش ينسبونه؟ نحن بنشوف هذا ما ننكر عليهم، يقولون يا أبا الرئيس الفلاني بنى الجسر الفلاني، ما نقولهم لا ما فيش هذا الشيء، ونحن نقبل بهذا الكلام. ليش؟ لأنه هذا بأمره، لأنه بأمره. إذا كان الشيء بأمر منه وبإذن منه، يصح نسبته إليه لو لا؟ يصح نسبته إليه. وهكذا في الأمور غير الخير، إحنا نقول الطاغية الفلاني عدم كذا بشر، هو كان لازم البندقية وهو اللي يعدم بيده؟ لا، ما عدم، عدم مليون، عدم مليونين كذا، هو العدم هم بيده؟ لا،
سوى مغالطة،
لا
ما عدم شيء واحد، ما ظلمت
أي هذا خليت فيده. فهنا الإعدام بيد من؟ بيد غيره. بعد شلون نسبه إليه؟ شلون؟ بأمره، بأمره، بإذنه. ولهذا إذا كان السلطة، أكو سلطة عليا تأذن وتأمر، مجرد الإذن يكفي في أن ينسب الفعل إليه. فمن هنا نفهم أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى ينسب الأفعال إلى نفسه، ينسب الأفعال إلى نفسه، لأن هذا الإنسان أو غيره من الملائكة إنما يعمل بالقدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إليه وبإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا شيء لم يأذن به الله ما يصير، ما يصير. ولهذا إنه من المغالطات، ويجيك واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى مثلا أذن بقتل الحسين عليه السلام، يقول إيه بلي أذن، لأنه إذا ما يأذن ما تصير القضية، ماكو شيء. أكو واحد يقدر يقهر الله سبحانه وتعالى في سلطانه، وأنا بس أكو فرق بين أذنه وبين قبيله، بين رضي، أكو فرق بين أذنه وبين رضي. فهنا الإذن يدخل بالمشيئة، بينما الرضا والقبول لا، ما يقبل. ولكن أذنه لو ما أذن ما تتحرك، السيف ما يتحرك ويقطع شنو؟ رقبة الإمام. معلوم؟
ثانية نبي الله إبراهيم،
أي أي ويا إسماعيل عليه السلام، مو يذبح يجور بالسكينة، بس ما تذبح
بعد، نعم.
ما تذبح ليش؟ لأنه هنا الله سبحانه وتعالى ما إذن بالسكين بأن تقطع، ما إذن لهذا الفعل، فما حصل الفعل. بينما في قضية الإمام الحسين قطع السيف، قطع. إذن معناه أكو إذن هنا وهناك ماكو إذن. فهاي معنى التأثير بالاستقلال. إذن هذا المستقل بالتأثير فقط هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه تأثيره يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. راح يجي الإشكالات اللي عندك راح يجي. أي يقول وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم ينسب آثار الفواعل والعلل الطبيعية وغير الطبيعية أمثال الملك والجن والإنسان إلى الله تعالى. فمثلا يسند إلى الله تعالى هطول المطر، رغم أنه أكو ملائكة مكلفين بهذا الأمر، ونمو النباتات، رغم أنه شنو هاي القوانين اللي أودعها الله سبحانه وتعالى بالطبيعة هي اللي شنو نمت النبات واللي سقى واللي بذر واللي كذا الفلاح، وإثمار الأشجار. ويؤكد كثيرا على أن يدرك الإنسان ويتأمل في هذا الإسناد والنسبة إلى الله تعالى الذي هو في طول الإسناد للفواعل والعوامل الطبيعية القريبة في طولها. يعني أول مرة إذن من الله سبحانه وتعالى، قدرة يفيضها الله سبحانه وتعالى على المخلوقات، فهذا المخلوق بعد أن حصل إذن بهذا الفعل استعمل القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له وفعل الفعل الكذائي. فهذا الفعل بملاحظة أنه هذا المخلوق هو القام به يمكن أن ننسبه له. فهذا التوفي الأنفس من نشوف أنه جرى على يد ملك الموت يمكن أن ننسب توفي المن لملك الموت، نقول ملك الموت يتوفى الأنفس. ومن لاحظ أن هذا الفعل إنما جرى بإذن من الله سبحانه وتعالى وبالقدرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في ملك الموت، يمكن أن ننسب هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول الله يتوفى الأنفس. هذا اللي سحب القوس، مو من نشوف من نلاحظ أنه هذا هو اللي لزم القوس، هو اللي سحب الوتار، مو يمكن أن ننسب الفعل الرمي المن لهذا الرامي، لهذا الشخص، مو لأن هو اللي حرك الوتار ولزم القوس كذا. ولكن من نلاحظ أنه هذا الفعل لم يحصل إلا بإذن من الله سبحانه، يعني لو ما آذن الله ما يصير هذا الفعل نهائيا، ما يحدث. وبعد وهذا من سحب الوتر إنما سحبه بالقدرة اللي هو الله سبحانه وتعالى انطاهية، فلذلك يمكن أن ننسب هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الفعل واحد ينسب إلى الله من جهة وإلى العبد من جهة أخرى، يعني الخالق من جهة وللمخلوق من جهة أخرى. زين، قال الذي هو في طول الإسناد للفواعل والعوامل الطبيعية القريبة، وأن يؤمن به ويتوجه إليه دائما. ولتقريب الفكر إلى الذهن نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية. فإذا أمر الرئيس موظفا للقيام بعمل ما، فإن هذا العمل وإن صدر من الموظف والعامل نفسه، ولكنه في نفس الوقت مستند ومنسوب إلى الرئيس والآمر في مرتبة أعلى، بل أن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآمر أكثر تقبلا وأقوى استنادا. كنت حاجي يقول لك أنا عبد المأمور، ويروح يعدم العالم، يعذب الناس، يسجن، صادر أملاك وكذا، يقول لك أنا عبد المأمور. هاي حجة يا عبد المأمور. ولكن احنا شو نقول؟ نقول الطاغية فلان هو صادر أموال هذا الإنسان، قتل هذا الإنسان، سجن هذا الإنسان، عذب هذا الإنسان، رغم أنه ذني الأفعال كلهن صار مو بيده، وقاعد هناك على التكييف وقاعد جلاوز هنا يشتغلون. والفاعلية التكوينية لها سلسلة من المراتب أيضا، وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية، ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما بقيام الصور الذهنية بالشخص الذي يتصورها، ولله المثل الأعلى. لذلك كانت الآثار الوجودية التي تصدر من كل فاعل ومؤثر منوطة في مرتبتها العليا بالإذن والإرادة التكوينية الإلهية، ومستندة إلى الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أحسن الله عليك.